الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء البيت. أبودي إن شاء الله اليوم أنهي بحث دليل الفطرة. ها هنا عندي ثلاثة بيانات لإنهاء دليل الفطرة، حتى بعد ذلك أدخل في دليل من أدلة إثبات وجود الله عز وجل، دليل دفع الضرر المحتمل. الدليل الذي بيدنا هو دليل الفطرة. تقدمت بعض الصياغات السابقة، الصياغة الجديدة أننا لو أنكرنا وجود فطرة عند الإنسان فلا نقتضي قانون الفطرة، ولكننا نقول بفكرة وجود العقل الشمولي، وإنها هنا يوجد عندنا مقدمات الاستدلال أربعة. المقدمة الأولى، هناك عقل شمولي جمعي اجتمعت عقول الناس على الإيمان بوجود الله عز وجل. هذه المقدمة الأولى. مستند هذه المقدمة شنو؟ المتابعة والاستقراء على ذلك. هناك عقول آمنت بوجود الله عز وجل. المقدمة الثانية، أن الإنسان مودع في نفسه شهوة أو غريزة، وألا وهي شنو؟ التحرر والحرية وعدم افتراض قيد عليه، فما انتهى إليه العقل الشمولي هو خلاف هذا الحب المودع عند الإنسان، حب التحرر. هذه المقدمة رقم 2. المقدمة 3، لو أننا لا نثق بهذا العقل الجمعي والشمولي، وقلنا هذا العقل الشمولي فيه مظنة الخطأ ولا يمكن الركون إلى ما فيه مظنة الخطأ، فإن ذلك يستلزم بالأولوية التحفظ على العقل الفردي. إذا العقل الجمعي غير مقبول فبطريق أولى العقل الفردي غير مقبول. المقدمة الرابعة والأخيرة، تخلف بعض العقول عن الإيمان بالله. في الحقيقة ليس هو تخلف عن هذا القانون الشمولي، وإنما لوجود حالات طارئة أوجبت عدم قبول هذا العقل الشمولي، وإلا حتى عند المنكر هذا العقل الشمولي موجود عنده وحاضر لديه. شروط تفعيل هذا العقل الشمولي نظير ما كنا نقول في تفعيل الفطرة نحتاج إليه، فهو عقل شمولي ارتكازي وليس بالعقل الشمولي الفعلي التنجزي. هذه مقدمات الاستدلال. مقتضى هذه المقدمات أن الإنسان يؤمن ارتكازا بوجود قوة ما ورائية، وأن الله موجود في هذا الكون. هذه مقدمات الاستدلال الأربعة. المقدمة الأولى العقل الشمولي الارتكازي، المقدمة الثانية هذا العقل أكو عنصر يرفضه ومعه كون هناك عنصر رافض، لكنه فارض نفسه هذا العقل الشمولي. من أراد أن يطعن في العقل الشمولي لابد أن لا يثق بالعقل الفردي بطريق أولى، وذلك يجرنا إلى السفسطة، تخلف العقل الشمولي تخلف في عالم الفعلية لا تخلف في عالم الارتكاز. وهذا الدليل بهذا البيان الحقيقة والواقع قائم على أساس من ينكر نظرية الفطرة، فاستبدلت نظرية الفطرة بهذا البيان. وقد ذكره بعض أهل العلم سيما الفلسفة الغربية قد ذكرت هذا الدليل. هذا ما عندنا، ما يمكن أن يشكل عليه هو نظير الإشكالات الذي سجلت على دليل الفطرة، وما يمكن أن يجاب عن هذه الإشكالات نظير ما أجيب عن دليل الفطرة، فبعد ما عندي حاجة إضافية. الدليل الآخر، الدليل الآخر هو تمسك ب، طبعا هذا الدليل الثاني والثالث اليوم أذكره متقاربين، وإن هناك نقطة فارق كما سأبين، بس هما متقاربان من حيث ومتخالفان من حيث آخر. الآن جهة الدليل خلأبين بعدين يتضح أين نقاط الاتفاق وأين نقاط الاختلاف. علماء النفس، إذن بداية الدليل شنو؟ دليل نعتمد على إنتاجات صدرت من علماء النفس، فهو دليل مبني على أصول موضوعية وأصول انتمت عند أصحاب هذا الفن علم النفس. علم النفس الحديث يقول هناك، طبعا احنا هذا الدليل تلفيقي بين علم النفس وبين الدليل الفلسفي، هو تلفيقي من علم النفس بمقدمة ومن فلسفة بمقدمة أخرى، فهو تلفيقي بين علم النفس والفلسفة. المقدمة الأولى في هذا الدليل أن علماء النفس قد ذكروا جملة من الغرائز عند الإنسان، وذكروا هذه الغرائز وأقاموا الدليل على وجود مثل هذه الغرائز. طبعا هذه الغرائز حجمها شنو؟ فطري، حضوري، أصيل، هذا بعدين نتحدث عليه في الدليل الثاني نتحدث، بس التفتوا لي لهذا. فطري، حضوري، أصيل، هؤلاء قالوا هو فطري حضوري أصيل، هذه الغرائز الثلاثة، عفوا هذا الغرائز المودعة عند الإنسان. ما هي تلك الغرائز؟ لا زال في المقدمة الأولى. ما هي تلك الغرائز؟ الغريزة الأولى هو غريزة حب البقاء، أن الإنسان في أحشائه يحب الحياة والبقاء ويطلب الحياة والبقاء. إذا الإنسان في أحشائه يشعر بعجزه وأنه يحتاج إلى من يرافقه ليؤمن مسيرة العجزية، ولو مثلا أنه يتجه باتجاه الشيخوخة الذي هو لون من ألوان العجز في هذه المسيرة الحياتية، الإنسان يملك غريزة، تلك الغريزة عنوانها ماذا؟ غريزة العجز، والذي توجب له الخوف. هذه الغريزة كل إنسان عندما ينظر إلى المحيط الذي يعيش فيه لا محالة إنه سيكتنف بجملة من العناصر الذي توجب الخوف في نفسه. هذا الخوف، هذا القلق سبب عوامل كثيرة. المرض عنصر، وإن لم يكن هناك مرض بالفعل. عندما نمر على إحصائيات مرض السرطان يدخلنا الرعب والخوف. عندما نمر على الظواهر الكونية كالزلزال ونحو الزلزال يدخلنا عنصر الخوف. عندما نمر على الظروف الاقتصادية ومن الممكن الانتكاسات الاقتصادية يدخلنا عنصر الخوف. أسباب عنصر الخوف عند الإنسان كثيرة ما ممكن أن تحصى في مجال. فهناك عنصر العجز وعنصر الخوف، هذا عنصر ثاني. العنصر الثالث أرجوك التفت لي، توجد عند الإنسان غريزة يسموها بالمصطلح العلمي غريزة الوحدة. غريزة الوحدة، شنو غريزة الوحدة؟ في الوقت الذي الإنسان مدني الطبع ويرغب في الحياة الاجتماعية ولا يرغب أن يأخذ سبيل العزلة، لكنه في نفس الوقت هو يطلب عزلة لأجل، فهو عنده غريزة العزلة. لكن يا شو غريزة العزلة؟ هذا قرب غريزة العزلة، حيث أن الإنسان لما يتمارس مع الطبائع المدنية يرى أن الجميع يرغب في استنزافه والانتفاع منه، فهو يطلب وجود بشعور داخلي وبغريزة داخلية. الإنسان يبحث عن فارس أحلامه. فارس أحلامه منه الوجود الذي يرافقه في مسيرته الحياتية من دون أن ينتفع به. كل إنسان في داخله يتمنى، هذه غريزة التمني، يتمنى أن يرافقه من لا ينتفع منه. وعندما يمر على هذه الدنيا كل وجود مادي فهو في نفس هذا الوجود المادي طلب الانتفاع منه، فيبحث عن شيء ما وراء هذا الوجود المادي، ذلك الوجود المعنوي الذي يرافقه الإنسان وينتظره الإنسان، والذي فيه خصوصية عدم الانتفاع منه. هذا الشعور شعور مرافقة من لا ينتفع منه. خب، هذه غريزة أخرى. هذه إحنا كل واحد ترى بوجدانه يستطيع أن يمر على هذه الغرائز. الآن أكو واحد يقول أنا ما أخاف، أكو واحد يقول أنا معاجز، أكو واحد يقول أنا أطلب فارس أحلام لي على أنه يرافقني في مسيرتي من دون أن يستغلني وينتفع مني. بعد من الغرائز الذي غريزة حب الحياة الأبدية، الغريزة حب الحياة الأبدية. بعد غريزة العدالة، غريزة العدالة شنو بعد؟ احنا لا إشكال ولا ريب أن هذه الدنيا دار ظلم وفهات، وأن بعض الظلماء لم ينالوا عقابهم في الدنيا، ولكنه هناك غريزة عند الإنسان غريزة العدالة، إن هذا الشخص لا محالة سينال ماذا جزاءه، وكل ظالم لا بد أن ينال جزاءه، ولا يمكن أن يكون هناك ظالم لا ينال جزاءه. وهذه جملة من الغرائز، غريزة أن ينال الظالم شنو جزاءه، هذا غريزة أن ينال. لما واحد يشوف شخص مظلوم وهناك ظالم ظلمه، شي يتمنى؟ ماذا يتمنى؟ يتمنى أن هذا الظالم ينال جزاءه. الإنسان يتمنى جم أن الظالم ينال جزاءه. الإنسان يتمنى أن الخلود في حياته. الإنسان يتمنى فارس الأحلام. الإنسان يتمنى أن يرافقه طبيب يرفع عنه جهله ويرفع عنه عجزه ويرفع عنه غير ذلك من الأمور. هذه الغرائز احنا انتهت، هذه نقطة ذكرها علماء النفس. هناك جملة من الغرائز نسميها غرائز يتمنى، غرائز يتمنى. هناك التفت المقدمة، لا تغير لي بمضمون المقدمة. هناك ذكر علماء النفس، هناك غرائز في داخل الإنسان أصيلة فطرية حضورية ليست قائمة على أساس التعليم. تلك الغرائز تسمى غرائز يتمنى، تسمى تعلقات كثيرة صارت غرائز يتمنى. انتهت نقطة أولى. النقطة الثانية وهو النقطة الفلسفية، النقطة الفلسفية أن هذه الغرائز الموجدة في الإنسان والحاضرة في الإنسان تفرض في مسيرتها لابد من وجود قدرة لا متناهية. التأمين هذه الغرائز لا يمكن، هذا الأمر الفلسفي، إن تأمين هذه الغرائز لا يمكن إلا على أساس افتراض قوة ما ورائية. تلك القوة قوة لا متناهية، لها قدرة في رفع العجز، قدرة لا متناهية في ملاحقة الظالمين، قدرة لا متناهية يمكن أن يسير الإنسان في ركابه من دون أن يشعر باستنزافه، لأن تلك القدرة قدرة غنية. هذه القدرة الموجودة عند الإنسان لا تؤمن، وهذا التمني وهذا الترجي لا يؤمن في داخل الإنسان إلا وإلا يبقى إنسانا يعيش تمنيات من دون أن شنو هذه الغرائز لا يمكن إشباعها إلا بالإيمان بقدرة لا متناهية. هذه المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى هناك غرائز في النفس الإنسانية، المقدمة الثانية إن هذه الغرائز لا يمكن إشباعها إلا بالإيمان بالقدرة اللامتناهية. هذا الدليل الآخر الذي سجل في هذا المضمار. الدليل الأخير الذي أيضا هو كالدليل السابق دليل علم النفس، يعني مقدمته الأولى ذكرها علماء النفس كالمقدمة كالدليل السابق، وأيضا كالدليل السابق في أن هذه الغرائز هي غرائز نسميها، التفت بحفظي بالدليل، هي غرائز نفسية فطرية حضورية أصيلة. تلك الغريزة الذي نسميها بالأنا. الأنا حضر هذا المعنى في قاموس علم النفس، فإن علماء النفس يرون ما وراء أعضاء البشر المادية، يرون شيئا يسمى في أعماق الإنسان يسمى أنا. هذه القضية الأنا، وهذه الأنا تحمل مشاعر وتحمل أحاسيس. هذه الأنا، وإن هذا الشعور هو شعور باطني ليس بالشعور الظاهري، فهو شعور باطني. الأنا مفردة ممضاة في علم النفس. الأنا هو عبارة عن وجود يملك خصوصية المشاعر والأحاسيس. الأنا هذا الشعور هو شعور باطني وليس بالشعور الظاهري، ليس بالشعور الظاهري، وإن هذا الشعور الباطني المسمى عندهم باللاشعور الظاهري هو أصيل وليس بعارض على الإنسان. هذا الشعور ماكو تجدية له من الخارج. هذه الأنا بما لها من خصائص وبما لها من شروط، هي تملك هذا الأنا، تملك هوية، وتلك الهوية فيها مشاعر وصفات، ليست هوية معراة عن المشاعر، وتلك المشاعر هي مشاعر نفسية، وبعد مو بس نفسية، ومشاعر لا شعورية ومشاعر باطنية ومشاعر أصيلة وليست مشاعر بسبب. لذا يقول أصالة المشاعر، أصالة الأنا يسمى بالمصطلح العلمي. هذا كله دي يذكره منه دي يذكره علماء النفس، قالوا النفس الأنا هذه الحقيقة بما لها من صفات هي حضورية، هي أصيلة، لا أنها وليدة التزريق الخارجي وليست وليدة للتلقين أو التعليم أو نحو ذلك. جيد، هذه المقدمة الأولى وهي الأنا وصفات الأنا. جيد، المقدمة الثانية، وما هي صفات الأنا؟ الآن أريد نبحث عن صفات الأنا. هذه الأنا تملك جملة من الصفات: حب الخير، حب الاستطلاع، حب طلب الكمال، حب المضي مع الأخيار، مو الأخيار عن المؤمنين، الأخيار، حب كمال الدنيا ورضيها والمدنية، ومجموعة أمور هي صفة. ومن الأمور التي وجدت في هذه الأنا كصفة للأنا، وهو شنو؟ حب الوجود اللامتنافي والتعطش إلى ذلك الوجود اللامتناهي وقصد ذلك الوجود اللامتناهي ورجاء ذلك الوجود اللامتناهي. هذا شعور داخلي وزانه وزان سائر
لا.
طبعا ويمكن أن نثبت مثل هذا الشعور كصفة للناس من طرق متعددة، بعضها وجدانية، إذ نرجع إلى وجداننا نرى هل في داخلنا شعور في الرغبة للانتماء إلى الماورائيات. شوفوا الآن أهل الفن والشعراء، مو قصد الشعراء المتدينين أو أهل الفن المتدينين، دائما يبحثون عن ماذا؟ عن قوى ماورائيات، ما يكتفون في البحث عن القوى المادية، تلك القوى التي تظهر عندما يعجز الجميع عن الإثبات والمعالجة. هذه الشعور الذي ترجم عند علماء الفن، ترجم عند الرسامين، ترجم عند الشعراء، ترجم عند أصحاب الأفلام ونحو ذلك. هذا الشعور لم يكن تنقينيا وإنما كان داخليا، نظير شعور الإنسان بوجود، اسمع لي، نظير شعور الإنسان الداخلي بوجود القوى الشريرة، قوى الظلام، لكن يا قوى الظلام، لا قوى الظلام المادية، المسمى عندنا بالشيطان ونحو ذلك من التسميات. هذا الشعور يدلنا على وجود قوى لا متناهية. هذه أدلة ثلاثة: العقل الشمولي، واحد، علم النفس بوجود شهوات تكون طريقا إلى إثبات وجود الله، الثالث، علم النفس بوجود الأنا وصفات الأنا، ومن جملة صفات الأنا هو القوى اللامتناهية. هذه وبهذا ننهي برهان الفطرة. ندخل بعد ذلك في برهان وهو البرهان الأخير، والمسمى عندنا برهان دفع الضرر المحتمل، والحمد لله رب العالمين.